كان كتل لخطا وقت الشفاء
الان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، كتل خطأ، كتل عم، كتل شفاء عم. كتل الخطأ متفق عليه ان هذا الكتل موجود، وقتل شبه العمد متفق عليه بين العلماء انه موجود. قال الله: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. فهذان القتلان متفق عليهما بين العلماء. فالعمد ان يعمد اليه بما يقتل، غالبا بما يقتل، يأتيه بما يقتل، مثلا يضربه بالسيف او يرميه بالرصاص او يرميه من على شاحب على جبل او يدوسه بالسيارة، يعمد اليه، هذا قتل عمد. وقتل الخطأ هو ان يدع منه ازهاق نفس ذلك الرجل خطأ، اما يدوسه بسيارة دون ان يشعر انه قبله، او يكونون في جبل فينزلق هو ويستمسك بذلك الرجل فيلقيه إلى غير ذلك، أو يريد أن يقتل حيوانا، يصطاد حيوان فيقع في هذا الإنسان، هذا قتل خطأ. وشبه العمد أن يعمد إليه لكن بما لا يقتل غالبا، يعمد إليه، فهو عمد من حيث أنه أراده. يعني مثلا أنت تريد أن تضرب فلان، تضربه، عمدت في الضرب ولم تعمد في القتل، أنت ما أردت أن يموت وإنما أردت أن تضربه فمات، هنا شبه عمد. لماذا؟ وافق العمد في كونه أراد هذا الإنسان بالأذية، وخالف العمد في كونه إنما أراد ضربه ولم يرد قتله. فهمتم؟ فشبه العمد أو العمد فيه القصاص أو الدية أو العفو، والخطأ وشبه العمد فيه الدية أو العفو. ماذا؟ الشبه العمد، شبه العمد يتفق مع العمد في كون الدية مغلظة، كون الدية مغلظة، أي 100 ناقة 40 في بطونها أبناءها، يعني هذه دية مغلظة، دية عظيمة، يعني تحتاج أن تنظر بين إبل الناس حتى تجد 40 ناقة حامل، ثم تنظر بقية النوق. وتكون الدية على القاتل، لا يشاركه أرحامه وأصحاب المحلة، في العمد تكون الدية من ماله، بينما قتل شبه العمد تكون الدية مغلظة كالعمد، إلا أنها تكون على من؟ على العاقلة، تكون على العاقلة. والخطأ تكون الدية فيه مخففة 100 ناقة، لكن على غير هذه الصورة، وتقسم على 3 سنوات إجماعا العلماء على الجواز، والحمد لله. قال رحمه الله تعالى: قوله كل من عليها فان، أي كل من على الأرض بعد يعدم ويموت ويبقى وجهه سبحانه. قال الشعبي رحمه الله: إذا قرأت قوله كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا من فقههم في القرآن وكمال علمهم، إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه، فإن الآية سيقت لبيان تمدحه سبحانه بالبقاء وحده، ومجرد فناء الخليقة ليس فيه مدح، إنما المدح في بقائه سبحانه بعد فناء خلقه، فهي رضي القول سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، انتهى من كلام القيم. الآن دخلنا في إثبات الصفات الخبرية، لأن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات معنوية وصفات خبرية. فالصفات المعنوية هي التي تدل على المعاني مثل العلم والقدرة والإرادة والقوة. والصفات الخبرية هي لا تسمى بأنها خبرية لأنه لا مجال للعقل في إثباتها، وإنما تثبت بالكتاب والسنة، يتلقى إثباتها من الخبر. وقيل سميت خبرية لأن مسماها أجزاء وأبعاد لنا، أجزاء وأبعاد لنا. وهذا من فقههم في القرآن. نعم، قوله وجه ربك في إثبات صفة الوجه لله، وهو من الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليدين وغير ذلك من الصفات، فعلى العباد الإيمان بها والتسليم واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون والأئمة على إثبات صفة الله عز وجل. والوجه معنى يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. والوجه كمال، ومعطي الكمال أولى به. والوجه وصفه الله بأنه ذو جلال وإكرام، ويستحال أن يكون الثواب موصوفا بهذا الوصف. الذين يفسرون الوجه بأنه الثواب، مستحيل أن يكون الثواب يعني ذو جلال وإكرام. بل في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، حجاب الله، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا يمثل المجاز أن المراد بالوجه ماذا؟ الثواب. فالوجه صفة حقيقية لله عز وجل. وغير ذلك من الصفات، فعلى العباد الإيمان بها والتسليم واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون والأئمة. قوله ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء. ومما يدل على ذلك أي أن بعضهم يقول المراد بالوجه الذات. فأهل التعطيل لهم ثلاثة أقوال: المراد بالوجه الذات، المراد بالوجه الإحسان، لفظة الوجه زائدة. فيكون ويبقى ربك على قول بزيادة الوجه، سيكون ويبقى ربك. وعلى القول بأن المراد بالوجه الذات، سيكون وتبقى ذات ربك. لكن لو كان هذا هو المعنى، وأن المراد بالوجه الذات سيكون ويبقى وجه ذي الجلال والإكرام بي، لأن الرب هنا مضاف، وسيكون صفة المضاف مجرورة. لكن لما جيء بها مرفوعة دل على أن ذو الجلال والإكرام وصف للوجه. وأما من فسر الوجه الإحسان فيرد عليهم أن الإحسان والثواب مخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عدة يقول: أعوذ بوجه الله، أعوذ بوجهك العظيم، أعوذ بوجهك. مما يدل على إثبات صفة الوجه حقيقة، لأنه لا يجوز أن يستعاد بالمخلوق المربوب. قوله والإكرام أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين. وقيل ذو الجلال أي هو المستحق لأن يجل ولأن يكرم. والإجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. وقد قال بعض السلف: لا يهدين لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أحدكم أن يهدي ما يستحي أن يحق أحدكم أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء، أي هو أحق من كل شيء بالإكرام إذ كان أكرم من كل شيء. وقال أيضا: وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لازم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك، كما إذا قال: لا إله الإله هو المستحق لأنه يؤله أي يعبد، كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك. والإجلال من جنس التعظيم، والإكرام من جنس الحب والحمد، وهذا كقوله: له الملك وله الحمد، فله الإجلال وله الإكرام والحمد. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله كل شيء هالك إلا وجهه أي أن جميع أهل الأرض وأهل السماء سيموتون ويذهبون إلا من شاء الله، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية، نظمها السيوطي بقوله: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. هذه الثمانية اتفق العلماء على بقائها، وهي مخصصة من عموم قوله كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. هذه خلقها الله للبقاء، لم يخلقها للفناء. العرش والكرسي والنار والجنة وعجب الذنب منه يركب الخلق والأرواح واللوح والقلم وقيل والصور وغير ذلك مما خلقها الله عز وجل للبقاء لا للفناء. وأما قول كل شيء هالك وقول كل من عليها فان، فإن المراد كل شيء كتب عليه الفناء والهلاك. هالك والجنة والنار خلقتها للبقاء لا للفناء، وكذا العرش فإنه سقف الجنة والكرسي إلى آخرها. فإن عموم كل في كل مقام بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن كقوله تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم. هذه الآية وهذه الفائدة تفيدك في كلامنا على إثبات صفة الكلام، فإن المعطل يستدلون بهذه الآية على الله خالق كل شيء على عموم كل، وأن القرآن مخلوق. وهنا يقول وعموم كل في كل مكان بما يناسبها أو كل مكان بحسبه. ومساكنهم شيء لم تدخل في عموم كل شيء، لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، وكقوله في بلقيس وأتيت من كل شيء أي مما يؤتاه الملوك، وإلا فهي لم تؤتى ملك سليمان. فالمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام إذ المراد إنها ملكة تامة الملك. قال في هذه الآية كغيرها من أدلة الكتاب والسنة إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وإثبات أنه وجه حقيقة لا يشبه وجوه خلقه ليس كمثله شيء. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة من الجهمية وأشباههم ممن نفى الوجه وعطله وزعم أنه مجاز عن الذات أو الثواب أو الجهة. وأيضا هذا وجه رابع سيكون الجهاد، سيكون وجه رابع. وهؤلاء أخذوه من قول مجاهد والشافعي في قول الله عز وجل أينما تولوا فثم وجه الله، قالوا إذن الوجه المراد به الجهاد. وشيخ الإسلام يقول هذه الآية ليست من صفات من آيات الصفات حتى يقال بأن هؤلاء بأن السلف اختلفوا في تفسيرها. هذه الآية ليست من آيات الصفات حتى يظن بأن السلف اختلفوا في تفسيرها، فبعضهم يقول الوجه وجه الله، والآخر يقول الوجه جهة الله المراد به الجهة المخلوقة. فالوجه هنا فالمراد به الجهة أو غير ذلك. وهذه تأويلات باطلة من وجوه عديدة، منها أنه فرق بين الذات والوجه وعطف أحدهما على الآخر، وعطف أحدهما على الآخر يقتضي المغايرة، كما في حديث إذا دخل أحدكم المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم، ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات وحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وفي صحيح مسلم، ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه، ولو كان ذكر الوجه الصلة أي كما يقال مقحم لفظ مقحم زائد، ولم يكن صفة للذات لقال ذي الجلال. فلما قال ذو الجلال تبين أنه نعت للوجه، وأن الوجه صفة للذات كما ذكر معنى ذلك البيهقي والخطابي. انظر يعني إلى استنباط العلماء كيف يستنبطون للرد، لأن المعتزلي إذا أتيت له قال الله عز وجل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ويبقى وجه ربك وما أنفقتم من نفقة تريدون وجه الله كل شيء هالك إلا وجهه، جاءك بالتأويلات الباطلة والتحريفات. لكن تقول له أنت الآن تفهم العربية أو لا تفهم؟ إن قال أنا أفهم قلنا إذا كنت تفهم فإن الله عز وجل عطف ذو الجلال والإكرام على الوجه، فلو كان ذو الجلال والإكرام وصف للرب كما تزعم للذات كما تزعم، سيكون ويبقى وجه ربك ذي الجلال. العرب إذا ماذا يكون الوصف تابع للموصوف إن كان مرفوعا رفع وإن كان مجرورا جرى. وأيضا ذو الجلال والإكرام لا يكون إلا وصف للوجه الخالق، لا يكون وصف للمخلوق وهو الإحسان. ومما يدل على ذلك تبارك اسم ربك ذي الجلال. لما كان ذي الجلال في آخر السورة وصف للرب وصف للذات قال ذي الجلال، ولما كان في أول السورة وصف للوجه كان ذو الجلال. فهمتم؟ فإن قال قائل كيف يذهب يذهب يعني لا يبقى من الله إلا الوجه، نقول أيضا أنت لعلك ما تفهم العربية، وإلا فإن الله عز وجل حين يقول فتحرير رقبة هل أمر أن نذهب إلى زيد الذي هو عابد ونعتق رقبته من هنا إلى هنا ثم أقول أنا عتقت رقبة؟ هذا لا يقوله عربي، لا يقوله ممن يفهم العربية، وإنما فيه إذا قيل اعتق رقبة المراد اعتق شخص ممن هو متصب بالرقبة. لما كان الإنسان متصب بالرقبة قيل عتق رقبة. فهمتم؟ الآن ويبقى وجه ربك أي ذات ربك المتصفة بالوجه. فأنتم أيها المعطلة تقولون تبقى الذات وتقولون ليس لله وجه، نحن نقول يبقى وجه الله وتبقى ذات الله المتصفة بالوجه. أنتم الفرق بين المعنيين. وروى مسلم في صحيح حديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. ومنها أن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده، والمضاف إلى الرب نوعان: أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبد الله، فهذه إضافة تشريف وتخصيص، وهي إضافة مملوك إلى مالكه. الثاني: الصفات لا تكون بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وسمعه وبصره ونوره، فهذه إضافتها إليه سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف بها. إذا عرف ذلك فإضافة السمع والبصر والوجه ونحو ذلك إضافة صفة إلى موصوف، لا إضافة مخلوق إلى خالقه. وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فتأمل كيف قرن بين الاستعاذة بالذات وبين الاستعاذة بوجهه الكريم. وإذا هذا صريح في إبطال قول من قال إنه الذات نفسها أو نفسها، وقول من قال إنه مخلوق إذا الاستعاذة لا تجوز المخلوق إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله بالصوائب في إثبات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى، وأنه وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وإبطال قول من زعم غير ذلك. فهمتم يا رجال؟ انتهينا من الكلام على صفة الوجه، وخلصنا أن الله عز وجل متصف بوجه حقيقي يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وجه يرى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك. وجه له حجاب هو النور، وله سبحات وهو النور الذي يكون من وجه الله عز وجل، يحرق لو كشف ولا أحرقت السبحات من تهي إليه بصره من خلقه. الذين يؤولون بالجهة كما قلت لكم استدلوا بقول مجاهد وقول الشافعي في تفسير قول الله عز وجل: أينما تولوا فثم وجه الله. قالوا المراد بوجه الله هنا جهة الله، الجهة، والجهة مخلوقة. فالمبتدع أخذوا هذا القول من هؤلاء الأئمة من هذين الإمامين الذين هم من أهل السنة، فقالوا إذن الوجه المراد به الجهة، فيطردون التفسير، يعني أي آية يجدون فيها الوجه يقولون المراد به الجهة، وهذا قول لا يوافقهم عليه عقل ولا نقل. فهمتم؟ أو أول الجهة مخلوقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بوجه الله، مما يدل على أن الوجه ماذا؟ على أن الوجه غير الجهة، أن الوجه صفة لله عز وجل. وأما في هذه الآية، هذه الآية ليست من آية الصفة. إن أرادوا المكابرة قل لهم هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا، وإذا أبيتم إلا آيات أنها آية من آيات الصفات نقول أينما تولوا فثم وجه الله. الله عز وجل فوق كل شيء ومحيط بكل شيء، الله عز وجل كبير عظيم محيط بكل شيء، فتبقى الآية على إثبات صفة الوجه. هم بين أمرين: إما أن الآية ليست من آيات الصفات فلا يجوز لهم أن يعارضون بها أصلا، تفهمون؟ الآن الذين يقولون هي من آيات الصفات سنقول لهم إذا كانت هذه الآية من آية الصفات فنحن نقول الله هذه يثبت لله عز وجل صفة الوجه، والله عز وجل قد قال هو معكم وهو على عرشه، ونحن نؤمن أن الله محيط بكل شيء وهو على عرشه، لأن الله عظيم كبير. فهمتم؟ فإن قالوا لا المراد بالوجه الجهة، نقول الجهة هنا مخلوقة، المراد الجهة مخلوقة، وجه الله غير مخلوق لما تقدم بيانه. فهمتم يا أخوة؟ أعيد. الآن أهل السنة والجماعة متفقون على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، صفة ذاتية تليق بالله كما يليق بجلاله. قال المعتزلة، قال المعطلة الوجه المراد به الجهة، نقول لهم لا نسلم لكم بذلك. قالوا بلى قد قال بقولنا من أئمتكم مجاهد بن جبر. أيش تقولون فيها أهل السنة؟ قلنا إمام. ماذا تقولون في الشافعي؟ قلنا إمام. قالوا إذن الشافعي ومجاهد بن جبر يقولون الوجه هو الجهة في هذه الآية. نقول لهم نحن معكم في هذه الآية ليست من آيات الصفات، هذه الآية من آيات الأحكام، هذه الآية فيها إذا أردت أن تصلي صلي إلى جهة الكعبة، إلى جهة البيت الحرام، فإن تعذر عليك الصلاة إليها كنت في طائرة أو سفينة ما تدري أين الكعبة وصليت أينما تولوا فثم وجه الله، كل الجهات لله عز وجل، وأن تتقيت الله ما استطعت فاتقوا الله ما استطعتم. والآية ليست من آيات الصفات. شيخ الإسلام لما تحداهم على أن يأتوا بخلاف قوله ذهبوا وعادوا بعد 3 سنوات، بعد 3 سنوات رجعوا إليه فقالوا وجدنا الرد عليه. قبل أن يتكلموا قال إذا أردتم آية البقرة فليست من آية الصفات. الآن إذا أراد المعتزلي أن يجادلك يقول لك هذه الآية وقد قال الله، قل له يا أخي هذه يا مبتدع يا ضال، هذه ليست من آيات الصفات. أرجو أنكم فهمتم إن شاء الله.
الحمد لله.
وكل شيء ماذا؟ أينما تولوا فثم وجه الله، هل هي من آيات الصفات؟ ليست من آيات الصفات. إذن الذي يفسر وجه الله في هذه الآية بالجهة ما هو معطل في هذه الآية بعينها، أما الذي يذهب ويبقى كل شيء هالك إلا وجه مراد به الجهة، هذا لا يقول عاقل، الجهة ستفنى. أليس الله عز وجل يوم القيامة يأتي السماوات بيمينه ويأخذ الأرض؟ ومن الصفات الخبرية أيضا صفة اليدين، فالله عز وجل متصف بيدين حقيقيتين تليق بجلاله. والمبتدع كعادتهم ودينهم الباطل يذهبون ويأولون ويحرفون، قالوا المراد باليدين النعمة، وقال بعضهم القوة، وقال بعضهم القدرة. والذين فسرونها بالقوة ذهبوا إلى قول الله عز وجل السماء بنيناها بأيد وإن لواسعون وإن لموسعون. هذه الآية المراد بالآية يد القوة. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى أما الذي لم يفرق بين الآية بمعنى القوة واليد فهذا يحتاج أن يذهب إلى الكتاتيب يتعلم مع الأطفال، يحتاج أن يرجع مع الأطفال يعرف الفرق بين الآيد التي هي القوة وبين اليد. وأما الذين يفسرون اليد بالنعمة نقول لهم كم لله نعمة، أنت مسلم نقول لها أيها المعطل أيها المبطل أنت الآن من أهل الإسلام، فيقول نعم. نقول كم لله عز وجل نعمة، إن قال لله عز وجل نعمتان هذا ضلال، هذا ضلال تكذيب القرآن. الله عز وجل يقول إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا أخي كم له من النعم علي، لو أمكث في عد نعم الله علي ما أستطيع، على شخص ما بالك على أمة على مخلوقات على سماوات وأراضين. الله يقول إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نقول يا مبطل بلغ بك الجهل على أن تحصر نعمة الله في نعمتين، أن تحصر نعمة الله في نعمتين. فإن قال المراد باليد القدرة نقول إذن إبليس أفقه منك في هذا الباب، لأن إبليس لما قال الله عز وجل له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كان اليد معنى القدرة لقال إبليس خلقت آدم بقدرتك وخلقتني بقدرتك، إيش الفرق بيني وبينه، لماذا تفضله علي؟ لكن إبليس لما رأى هذا الشرف لآدم وأن الله عز وجل خلق آدم بيديه مباشرة قال يا رب خلقته من خلقتني من نار وخلقته من طين، وذهب إلى المفاضلة بشيء آخر وهو النار والطين، مع أن الطين أفضل من النار فإن النار محرقة. وهناك فرقة كانت تفضل النار على الطين، تفضل النار على الطين، فرد عليهم شيخ الإسلام، رد عليهم ابن القيم، ورد عليهم أيضا صاحب البغدادي في الفرق في الفرق، ومنهم بشار بن برد، بشار ابن البرد كانوا يسمونه الكرد. فهمتم الآن إيش المعطلة يأولون؟ اليد القدرة، النعمة، القوة. وقد بينا فساد هذه الأقوال كلها، فهمتم؟ وأيضا قد جاء وصف اليد بأنها بأن الله يطوي بها وبأن الله يقبض بها وبأن له كفا وبأن له أصابع وبأن له ساعد، كل هذه تم باحتمال المجاز، كل هذه تدل على الصفة حقيقية لله عز وجل. أي يقول سبحانه وتعالى وأيضا يبسط وتعالى مخاطبا لإبليس لما امتنع قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي يقول سبحانه وتعالى مخاطبا لإبليس لما امتنع من السجود لآدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي أنه سبحانه وباشر خلقه بيدك، في الحديث لم يخلق الله بيده إلا ثلاثة خلق، خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وخط التوراة بيده، الحديث ففيه إثبات هذا موقوف عن ابن عمر موقوف صحيح. وأما خلق آدم بيده فقد دل عليه القرآن، وأما غرس الجنة بيده فقد دل عليها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند الشيخين، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وأحللت عليهم رضواني فلم تر عين. وأما التوراة وكتبنا بله في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. ففي إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى وأنهما يدان حقيقية لائقتان بجلاله وعظمته، وفيهما وفيها الرد على من زعم غير ذلك من صادم أدلة الكتاب والسنة واتبع هواه وعطل هذه الصفة وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة كما تقول الجهمية والمعتزلة وأشباههم، وهذا التأويل الذي زعموه تأويل فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة المتكاثرة الصريحة في إثبات اليدين صفة لله سبحانه وتعالى، فلو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون له سبحانه وتعالى قدرتان، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون له قدرتان، وكذلك لا يجوز أن يقول خلق آدم بنعمتين لأن نعم الله على آدم وغيره لا تحصى. قال ابن القيم رحمه الله ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية من الإمساك والطي والقبض والبسط والنضح باليد والخلق باليدين المباشرة بهما وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، هذه تنفي المجاز تماما، تنفي المجاز تماما، ولا يبقى مع المتكلم إلا أن يثبت لله عز وجل يدين حقيقيتين إلا إذا كان مكابر. إيش نفعل إذا كان مكابر؟ ماذا تفعل الآن إذا أول اليد بهذا التأويل السمج يعني قوله بل يداه مبسوطتان المراد بل نعمته، نرد عليه بهذا الرد، بهذا الرد فيفحل سيقول لا إثبات اليدين يلزم منه المماثلة، هذا ما تفعل له. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى باب شرطته، قال يا أخوان أما المكابر ماذا نصنع له؟ تقول له هذا ليل يقول لك لا هو نهار، هذا ايش تفعل به؟ لا استطيع ان افعل به شيء. لكن من اراد الحق لقيه، إذا سألك مسترشدا مستفهما تقول له أنت تريد الحق ولا تريد الباطل؟ يريد الحق، خلاص الحق كذا والدليل كذا. وقول بل يداه مبسوطتان فقطعها بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، فإن السياق والتركيب لا يحتمله البت انتهى. وأيضا إن الله يبسط يده بالليل ليتمس النهار، فيكون يبسط نعمته فقط بالنهار في بعض النهار في بعض الليل وكذا، تأويلات باطلة. بل الله عز وجل يبسط يدين حقيقيتين. وقد رد ابن القيم رحمه الله على المبتدع الذين عطلوا صفة اليد وزعموا أن المراد باليد القدرة أو النعمة وغير ذلك من التأويلات الفاسدة من وجوه عديدة أنهاها إلى 20 وجها وساق الأدلة الكثيرة الصريحة في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. أين تجد هذه الأوجه؟ من يقول أين نجد هذه الأوجه التي ساقها ابن القيم؟ هي مختصر الصاعق المرسل. إذا أنت تريد أن تكتب من مختصر الصاعق إيش تقول؟ من يقول نريد أن ننقل كلاما كما في مختصر، لا يصلح أن تقول قال ابن القيم في مختصر الصواعق أو قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، هذا غلط أن تقول قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وإنما تقول كما في مجموع الفتاوى، لأنه ما جمع الفتاوى إنما جمع. وكذلك مختصر الصواعق ليس لابن القيم وإنما هو لابن الموصلي، فتقول كما في مختصر. هذه أمور فقط من باب الفائدة، لأن الذي ينقل إذا وجد رجل متعنت وربما يمسكك بها يقول أنت ما تفرق، أنت ما تفرق بين ماذا ما كتبه الشيخ بيده وبين ما كتبه غيره وما جمعه غيره. قوله يد الله مغلولة، قال ابن عباس المراد بخله، فالغل كناية عن البخل. قوله غلت أيديهم أي أمسكت عن الخير. وقوله بل يداه مبسوطتان أي بالفضل والعطاء، فهذه الآية كسابقتها فيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فعلينا أن نثبت له سبحانه وتعالى ذلك كما أثبته لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في حديث عبد الله بن عمرو أن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى هل يصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال لم يخلق بقدرته إلا ثلاثة أو لم يخلق بنعمته إلا ثلاثة؟ وأيضا فلو كان المراد به هنا القدرة لبطل تخصيص آدم، فإنه جميع المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرته، فأي مزية لآدم على إبليس في قوله أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين، البيهقي وإن كان فيها شعرية إلا أنه يثبت كثير من الصفات أحسن من غيره. وكتابه الأسماء والصفات كتاب طيب، كتاب مسند، لكن عنده فيه تأويلات في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة، فذكر الآيات ثم قال قال بعض أهل النظر قد تكون اليد بمعنى القوة كقوله ذو الأيدي والأبصار، أي ذو القوة بمعنى الملك والقدرة والنعمة، وتكون الصلة زائدة ثم يعني صلة معنى زائدة. ثم أبطل البيهقي ذلك كله وأثبت أن اليدين صفتان تعلقتا بخلق آدم تشريفا له دون إبليس، تعلق القدرة بالمقدور لا من طريق المباشرة ولا من حيث المماسة، وليس ذلك التخصيص وجه ولذلك التخصيص وجه غير ما بينه بقوله لما خلقت بيدي. إلى هنا انتهى، بقي شيء لم ينبه عليه وكنت أظن أنه سيذكره وإلا لذكرته قبله، وهو أن بعض أهل البدع ذهبوا إلى مثل قول الله عز وجل ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فقالوا إذن لو كان المراد باليد حقيقة اليدين فالله عز وجل قد خلق الأنعام بيديه كما خلق آدم. أهل السنة لا يقولون هذا. إذن إيش تأويل الآية وإيش المراد؟ قلنا لهم هناك فرق بين لما خلقت بيدي ولما عملت أيدينا، فإن الفاعل في قوله خلقت أضيف إلى ماذا؟ إلى الذات، خلقت. والباء تدل على المباشرة، كقولك ضربت زيدا بيدي يدل على ماذا؟ على المباشرة. كتبت لك هذا الكتاب بيدي، نظرت بعيني، تدل على ماذا؟ لأنها أولا أضيف الخلق إلى الفعل، يعني أضيف إلى الذات. الأمر الثاني أن الباء المباشرة. وأما قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فماذا؟ الخلق أضيف إلى ماذا؟ إلى اليدين، إلى اليد أقصد، ما الأيد، الأيدي، فيكون بما عملت أيدينا، فيكون هنا أيدينا بما عملنا، معناها بما عملنا، والناء التعظيم، والناء للتعظيم، كقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والإنسان ربما يكون بفرجه، أصابه الله بهذه المصيبة لأنه زنى بفرجه، أو تكلم بلسانه، أو استمع بأذنه. فهمتم الكلام الآن؟ أيش الفرق بين السياقين؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أضاف الله عز وجل الخلق إلى الأيدي، فهمتم؟ فيكون الله عز وجل ليس له إلا يدان معلوم، لكن النا هنا للتعظيم، النا هنا للتعظيم. ثم أيضا هنا المراد به لما خلقنا، وهو مثل قوله بما عملت أيديكم، أو مثل قوله وما أصابكم مصيبة ما كسبت أيديكم، بينما هناك أضاف الخلق إلى الذات وبين وأدخل الباء التي تفيد المباشرة. فهمتم؟ إن شاء الله فهمتم. نواصل الله يكفيكم. لا يكفي الله، الحمد لله يكفي.